هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بهم في برنامج تبارك اسمك يا الله، ومع اسم الله القيوم نلتقي في هذه الحلقة في إحصاء هذا الاسم ومراتب إحصائه، من ذكر لدليله وما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من دلالته على معناه، وكيف يتضمن الدلالة على أوصاف الله، وكيف ندعو الله عز وجل به دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالله عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أشرف شيء في هذه الحياة توحيد الله، لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقامنا رب العزة والجلال على توحيد الحق سبحانه وتعالى في هذه الكلمة لا إله إلا الله، فوجب على كل إنسان أن يحمد الله عز وجل أن وفقه إليها وأقامه على قولها. اسم الله القيوم من الأسماء التي ندبنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى إحصائها، فقال في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. دورنا تجاه الأسماء هو الجمع والإحصاء، وليس الاشتقاق والإنشاء، ثم الحفظ والدعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فبالتتبع علمنا أن اسم الله القيوم من الأسماء التوقيفية، وهو من الأسماء المشهورة التي جمعها الوليد بن مسلم مولى بني أمية. هذه الأسماء التي انتشرت بين العامة والخاصة أغلبها صحيح ثابت بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أسماء لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بها. اسم الله القيوم من الأسماء التوقيفية، ليه؟ لأن النص ورد به، فالذي سمى الله عز وجل القيوم هو الله، يا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه القيوم، الذي سمى الله القيوم هو الله عز وجل ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول القيوم اسم توقيفي. ورد مقترنا باسم الله الحي معرفا بالألف واللام، ورد دالا على القيومية وهي صفة كمال لرب العزة والجلال. يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت الوجوه للحج القيوم. القيوم هنا اسم من أسماء الله الحسنى بنص ما ورد في كتاب الله عز وجل. فالقيوم هو الله، والله عز وجل هو القيوم. اسم القيوم علم على ذات الله يتضمن وصف القيومية، فالاسم يدل على الوصف بالتضمن. وأيضا ورد من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا، حديث رواه أبو داود صح الشيخ الألباني. فالرجل دعا قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل وأقره على هذه الأسماء كان الدليل التوقيفي في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم لها كأسماء وإقراره لها، لا في قول الرجل نفسه، لأن يعني لو كان في أخطاء النبي عليه السلام سوف ينبه عليها ويقول: لا، هذا ليس من أسماء الله، وهذا لا يجوز تسمية الله عز وجل به. فربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القيوم، الدليل واضح أصلا في القرآن، وإنما ذكرنا ذلك في السنة، لأن بعض الناس يقول لك: طيب ما هو الرجل هنا اشتق لله أسماء من عنده أو ذكر أسماء من عنده؟ نقول إن الرجل إذا اشتق أسماء من عنده قد تكون فيها كمال وقد تكون فيها نقص. فتحديد النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الاسم فيه كمال هو الحجة، هو الوحي. لكن لا يجوز لنا الآن أن يعمد إنسان إلى آية من القرآن ويأخذ منها فعلا ثم يحوله هو إلى اسم ويقول: أنا رأيت فيها الكمال، وما أدراني أن الذي يعني ذكرته في حق الله أو اخترعته لله عز وجل أو اشتققته لله عز وجل فيه كمال. ولذلك نقول: لا يجوز تسمية الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اسم القيوم اسم توقيفي. وورد بعض الأسماء المقيدة زي القيام والقائم والقيم، بعض الناس اعتبرها كلها من أسماء الله الحسنى. احنا نقول هذه من أسماء الله المقيدة، أما الأسماء المطلقة والحسنى اللي هي بالغة في الحسن والكمال عند إطلاقها، أما إن قيدت فنقول من أسماء الله المقيدة اللي حسنها في تقييدها. فلم ترد هذه الأسماء مطلقة وإنما وردت مقيدة، يبقى القيام والقيم والقائم وردت في الكتاب والسنة لكنها أسماء مضافة أو مقيدة، والإطلاق ورد في القيوم. وأيضا القيام الله لا إله إلا هو الحي القيام، ورد في قراءة شاذة عن عمر الخطاب، وهذه القراءة لا يثبت بها اسم الله القيام، وإنما ثبت الاسم اللي هو اسم القيام مقيدا في السنة كما سنرى بإذن رب العزة والجلال. طيب كده عرفنا الاسم وعرفنا دليله وتأكدنا أن كل اسم من أسماء الله الحسنى. الآن أسماء كثيرة ذكرناها، كل اسم المستمع أو المشاهد بيشوف فيها حرصنا على ذكر الدليل قبل اعتماد الاسم، وهذا ما نتمناه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أي اسم أين دليله؟ أنت دلوقتي المسألة ليست يعني صعبة ولا فيها مشقة في أن أنت تسأل عن دليل الاسم قبل أن تعتمده، لأن الأسماء المشهورة ما الذي أو ما هو السبب الذي جعل هذه الأسماء تنتشر بين العامة والخاصة وتكتب في نهاية القرآن كأنها أسماء سليمة وصحيحة في مستوى قدسية القرآن حتى الآن وأحدث البلبلة، ونحن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، بل بعضها يعتبر إلحادا في أسماء الله الحسنى. السبب أنه ما حدش بيسأل، ما حدش من أهل العلم حتى اللي هم شرحوا الأسماء أو تكلموا في الأسماء كان يسأل عن ثبوت هذه الأسماء. أهي من الوحي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى ذكرها نصا وسمى نفسه بها؟ أين الدليل؟ أسماء كثيرة، 21 اسم ذكرها الوليد بن مسلم على أنها أسماء وهي ليس كذلك. فهذا الخطأ الذي وقعت فيه الأمة السبب هو عدم السؤال. وكل اسم من أسماء الله أنت الوقت مطالب بأنك تسأل أهل العلم أين الدليل عليه، أين ورد في كتاب الله. فهم لك القيوم من أسماء الله، لأن ربنا يقول وعنت الوجوه للحي القيوم. القيوم ها ورد نصا، ورد الاسم نصا في الآية. فمحدش حيلومك لما تقول عبد القيوم وتسمي ابنك عبد القيوم، ولا حد حيلومك لما تقول ان القيوم من اسماء الله وانت مطمن. لكن لما تقول لي مثلا المبدي المعيد من اسماء الله، اين هي في كتاب الله وفي سنة رسوله؟ ابحث ودور. فلما يبحث ويتعب من البحث هيقول لك انا ما عنديش غير قول الله تعالى انه هو يبدئ ويعيد. طب دي افعال، اين الاسماء؟ فيقول لك انا والله اخذتها اشتقاقا من الفعل. طب ما انت عندك يجي 300 فعل او 350 370 اكثر من فعل في القران وفي السنه، كثيره جدا جدا جدا. فكيف اتحت لنفسك ان الفعل تاخذ منه اسمه وتحوله؟ وهل عقلك يحدد ما يليق بربك من انواع الكمال؟ يعني ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر افعال كثيره جدا جدا، قال ثم اماته فاقبره. فجي الواد مسلم اخذ المميت من اماته، فهيجي واحد يقول لك والمقبر من اقبره. اذا الامور هتبقى فوضى. ولذلك عقيده اهل السنه والجماعه ان الاسماء الحسنى توقيفيه على النص، ما ورد في كتاب الله او صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا في اثبات الاسم واحصائه. احنا خلاص كده تعرفنا على ان القيوم الاسماء الله، واحنا مطمئنين في قمة الاطمئنان. ليه؟ لأن الاسم ورد بنص في القرآن. طيب نأتي إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحصاء. احنا نقول الأول يتعرف على الاسم بدليله، يجمعه بدليله، هذا الاسم وهذا النص. دورنا تجاه الأسماء الجمع والإحصاء. ثم الحفظ والدعاء. احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم على أسماء الله عز وجل قلنا ليس لنا الاشتقاق والإنشاء، إنما دورنا احنا إن احنا نفهم معناه ونحفظه. بمرتب مراتب الإحصاء إنك تفقه الاسم. أنا بحفظ الاسم واحفظ دلالته على المعنى، أفهم اسم الله القيوم من صيغ المبالغة، قام يقوم قوما وقياما، ويأتي الفعل على معنى القيوم قام وأقام. الأول القيام بالذات، يعني من قول دلوقتي القيوم يجي بالدلالة على وصف من صفة الذات والبقاء على الوصف، يبقى قام بنفسه ففيه صفة القيومية والبقاء على الوصف، قائم بذاته لا يفتقر إلى غيره. ده المعنى الأول من معنى القيوم. طيب والمعنى الثاني إقامة الغير والإبقاء عليه، جاي من إقامة قام وأقام. فلو قلت قام يبقى وصف ذات، ولو قلت أقام يبقى وصف فعل. يبقى الثاني إقامة الغير والإبقاء عليه، لأن غير الله مفتقر إليه سبحانه وتعالى. يبقى الأول حيدل على صفة من صفات الذات، والثاني حيدل على صفة من صفات الفعل. وعلى هذين المعنيين كانت عبارات اللغويين في معنى القيوم. قيوم هو الذي قام بنفسه وأقام غيره. قام بنفسه قياما مطلقا باقيا أزلا وأبدا، أو أقام غيره فهو القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله، قائم بأمور خلقه في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم، وهو سبحانه العليم بمستقرهم ومستودعهم، وهو الذي يقوم به كل موجود، حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام هذا الشيء ولا وجوده إلا بقيوميته سبحانه وتعالى وإقامته. لأن الإقامة اللي هي وصف الإقامة كوصف فعل هيلزم منها وصف الذات اللي هو القيام، فلا يمكن إقامة الغير وهو فاقد للقيام بالنفس. فالله عز وجل قام بنفسه لا يفتقر لغيره، غني عن العالمين، ده المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه أقام غيره، فكل من سواه قائم على إقامة الله عز وجل. وإحنا قلنا إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى لها تعلق بتوحيد الربوبية ولها تعلق بتوحيد العبادة. نعم، تعلق بتوحيد الربوبية لله وتعلق بتوحيد العبادة لله، تعلق بالتدبير الكوني وتعلق بالتدبير الشرعي، تعلق بالمشيئة وتعلق بالحكمة. كيف نرى ذلك في اسم الله القيوم؟ ربنا سبحانه وتعالى أقام الخلائق وهو قائم بنفسه، فإذا نظرنا إلى إقامة الخلائق إيجادا وإمدادا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، فالخلق هو الذي أقامه وهو الذي قدره ثم رتب المقادير حتى تم الخلق، فقال ألا له الخلق، يبقى الخلق قام على إقامة الله له. طيب، والأمر، فهل لما خلقه خلقه وانعزل عنه كما قالت الفلاسفة إن ربنا فوق العرش، أو هو العقل الفعال الأول كما يدعي البعض، ترك تدبير أمور الخلق للعقول الفعالة الأخرى؟ المقصود بالعقل الفعال أحيانا يسمون الكواكب زي الشمس والقمر والنجوم، سموها عقول فعالة لها أوصاف الربوبية أو أرباب صغار، يعني الرب الأعلى انعزل عن العالم وترك تدبير أمور العالم إلى أرباب صغار تجمع وصف الربوبية مع وصف الخالقي أو وصف الخلق يعني. وهذا طبعا من الشرك والوثنية، ومنها كانت عبودية كل الأوسان في العالم، أنهم ينظرون إلى هذه الأوسان نظرة فيها وصف للربوبية من جهة وفيها وصف لأن هو مخلوق من جهة أخرى يقترب من الخلق أو يلابس الخلق، زي فكرة اللاهوت والناسوت عند النصارى. لكن الحقيقة أن الله عز وجل ما خلق الخلق وانعزل عنه، لا، خلق الخلائق جميعا وتولى بنفسه سبحانه وتعالى تدبير أمور الخلائق تدبيرا كاملا، سواء كان تدبيرا كونيا يتعلق بمعنى الربوبية أو كان تدبيرا شرعيا يتعلق بمعنى العبودية. وهنا بقى تعلق اسم القيوم في إقامة الخلائق على معنى الربوبية من جهة وعلى معنى العبودية من جهة أخرى. يبقى القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله قام بأمور خلقه في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم وما يتعلق بكل حركة أو سكنة في هذا العالم. ده من القيومية المتعلقة بمعنى الربوبية. طيب، أيضا من ضمن القيومية المتعلقة بالربوبية وبأسماء الله وصفاته قيومية الحق سبحانه وتعالى بنفسه القائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه. يعني كل وصف من أوصاف الله باق على كماله لا يتأثر كما يتأثر غيره لقيامه سبحانه وتعالى بنفسه. فالقيوم سبحانه والقائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه والباقي بكماله ووصفه على الدوام دون تغيير أو تأثير. لأن ممكن الشخص يبقى حي لكن يتأثر سمعه لما يكبر مع مرور الوقت سمعه يتأثر فيفتقر إلى وسيلة إضافية للسماع، حط سماعة مضخمة للصوت، يضع سماعة أو آلة يستعين بها لإكمال سمعه إن نقص حصل فيه ضعف في السماع، فلا يقوم على سمعه بكماله بل يتأثر هذا الكمال بالنقص، فنكمل النقص بوضع سماعة. فيلزم لاتصافه بكمال السمع أن يكون قيوما في سمعه، أي له البقاء والكمال في سمعه على الدوام، هذا في وصف السمع. وقد يكون الحي بصيرا لكن بصره يتأثر مع مرور الوقت فيفتقر إلى وسيلة إضافية للإبصار، فيضع زجاجة أو نظارة يستعين بها. يبقى يلزم لاتصافه بكمال البصر والإبصار أن يكون قيوما في بصره له البقاء والكمال فيه على الدوام. وقس على ذلك في سائر أوصافه، في قوته مطلقة فهو قيوم في قوته، قيوم في ملكه، قيوم سبحانه وتعالى في عطائه، قيوم في كل أسمائه وصفاته. ولذلك الأسماء والصفات أزلية أبدية، لأن الله اتصف بالحياة والقيومية، فجميع أسماء الله تدل باللزوم على أن الله سبحانه وتعالى حي قيوم. الحي قد يكون متصفا بالصفات لكنه يتأثر بالغفلة والسنات، فتتأثر صفاته وتضمحل وربما ينام أو يموت فتزول وتنعدم. فلو كان قائما دائما لكملت حياته وبقيت صفاته. يبقى هنا العلة في ارتباط الحياة بالقيومية ودلالة جميع الأسماء باللزوم على الحياة والقيومية على إن هي دي المصححة لكل الأسماء والصفات. لأن لو انعدمت الحياة والقيومية انعدمت كل الأسماء والصفات. ولذلك كان اسم الله الحي القيوم إذا ورد مقترنين، لما يرد الاسم اسم الحي مع اسم القيوم نقول عليه بسم الله الأعظم، أي على هذا الاعتبار إن له ميزة خاصة ليست في بقية الأسماء. والله تبارك وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكان من الاختيار في أسماء الله عز وجل إن ربنا يذكر الحي والقيوم. كان ممكن الله لا إله إلا هو الملك القدوس، الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكن هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى أثبت الحياة والقيومية بطريقتين مختلفتين تمثل منهج أهل السنة والجماعة، الحياة والقيومية بالنفي والإثبات. فبالإثبات ذكر النص على الاسم اللي تضمن الوصف، فالله حي تضمن الدلالة على وصف الحياة، الله عز وجل قيوم تضمن الدلالة على وصف القيومية. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، ده نفي السنة والنوم. السنة هي الغفلة، فلما نفى الغفلة أثبت في المقابل كمال الضد، فكمال المقابل لنفي الغفلة اللي هو كمال الحياة. طيب وكمال المقابل لنفي السنة كمال البقاء والقيومية. يبقى اسم الحي القيوم دل على الوصف بالتضمن، ولا تأخذه سنة ولا نوم دل على الوصف بتضمن المقابل، ليعقيد أهل السنة والجماعة أنهم لا ينفون عن الله وصفا إلا إذا تضمن مقابل الضد. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه. فهم لا ينفون عن الله وصفا إلا ويثبتون كمال المقابل بعكس منهج المتكلمين الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات ولا يثبتون المقابل، ولك ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أحمر، وهذا ليس فيه أي نوع من أنواع الكمال، بل هو نوع من أنواع الضلال. فالله عز وجل لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أثبت الحياة والقيومية اللازمة لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا المعنى كله في دلالة القيوم على صفة الذات، أما دلالة الاسم بقى على صفة الفعل، فالقيوم سبحانه وتعالى هو الذي أقام الخلائق، هيبقى مرد الاسم إلى معنى الربوبية. فالقيم في اللغة هو السيد الذي يسوس الأمور ويدبرها، سواء كان تدبيرا كونيا يتعلق بالربوبية أو تدبيرا شرعيا يتعلق بتوحيد العبودية. من قيم البلدة سيدها وأمينها ومدبرها، ومنه قول الله تبارك وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم على كل نفس بما كسبت دي من دلالة اسم الله القيوم. فيبقى دلوقتي مش قضية ربنا خلق الخلق وانعزل عنه أبدا، بل هو الذي أقامها وهو الذي يتولاها وهو الذي يدبرها بأسباب غيبية وأسباب مشهودة. أسباب الغيبية زي الملائكة، والأسباب المشهودة في أن ربنا يخلق النتيجة لما تحصل على السبب، يخلق المعلول لما تحصل على العلة. حطيت البذرة في الأرض يقوم يخلق لك النبتة، والنبتة لما ربنا خلقها لك يقوم خلي لك بعدها الثمرة، وهكذا الإنسان يأخذ بالأسباب التي خلقها الله عز وجل. إذا ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظة هو الذي يقيم الخلائق ويخلقها، وهو الخالق وهو الخلاق سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أمر السماوات والأرض، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. الإمام البخاري روى في الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لأن إخواننا فهم توحيد الربوبية إن هذا العالم يتولاه الحق سبحانه وتعالى بنفسه من غير شريك، لا ظهير له ولا معين، بل هو يتولى أمور الخلائق أجمعين خلقا وتدبيرا. وده معنى الربوبية. معنى الربوبية أصلا بيقوم على إفراد الله بالخلق، يعني هو خلق، طيب خلقه بس، خلق فقط، ولا خلق ودبر أمر الخلائق وما تركهم لأنفسهم وما تركهم لغيره؟ لو تركهم لغيره لضاعوا، لأن غير الله عز وجل فقير بنفسه أقامه الحق سبحانه وتعالى، فكيف لفقير أقامه الله عز وجل لا بنفسه وإنما بإقامة الله عز وجل له أن يمد الخلائق وأن يعطيه؟ بأنا كفقير المفترض أستند إلى غني، يبقى ألجأ إلى فقير مثلي وأدعوه وألجأ إليه وأرجوه وأطلب منه العون والمدد، وهو أحوج ما يكون إلى دعوة أو إلى صدقة. يعني دلوقتي خطاب بسيط لمن يتوجهون إلى غير الله عز وجل، مين اللي محتاج التاني؟ شوف بقى الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاء الأموات في الشرق وفي الغرب، من أول الهند وباكستان إلى آخر الدنيا، عندما تصل إلى المغرب وتعدى قبلها على الجزائر وتونس وتعدى على ليبيا وبعدين مصر وانزل تحت على إفريقيا واطلع فوق على تركيا وشوف سوريا والعراق، كم من ضريح يتوجه الناس إليه بالعبادة، بالدعاء بطلب العون والمدد. زي واحد بيقول في ابن الرفاعي: يا ابن الرفاعي ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح، مهما دعوناك في ضيق تجيب، ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزاح. إن الولاية مشكات وأنت لها طول المدى يا أبا العباس مصباح. ابن الرفاعي اللي ميت بقاله أكثر من 500 سنة في داخل القبر، ألجوا إليه وهو فقير في أشد الاحتياج إلى دعوة رجل صالح يدعو له بعد موته، انقطع عمله إلا من ثلاث، محتاج دعوة رجل صالح، أؤمني أذهب إليه وألتجو إليه وأدعوه وأستغيث به وأترك الحي القيوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو ده واقع الأمة الإسلامية. لما نقول الناس هذا لا يصح ولا يجوز، لأن ده شرك بالله العلي العظيم، شرك بالحي القيوم الذي أقام الخلائق وجعلنا فقراء إليه وحده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فيجي إحنا كل الناس يفتقرون إلى غيره أو يذهبون إلى غيره ونقول هذا من الولاية، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وحجج إبليسية شيطانية يدافعون بها عن دعاء الأموات والتوسل بهم والالتجاء إليهم، ويتركون رب العزة والجلال. ده الفقير اللي موجود داخل القبر ده اللي ما نعرفش كم من أهل الجنة ومن أهل النار. مين اللي حيقطع لأن ابن رفاعي في الجنة ولا في النار، ولا البدوي في الجنة ولا في النار؟ هل حد اطلع على الغيب عشان يعرف إذا كان البدوي من الجنة في أهل الجنة ولا في أهل النار؟ الفقير دي لو فرضنا أن الناس وافت قدامه طوابير وهو حي يرزق في قبره وبيطلع من القبر يقف يدي للناس العطايا، السيد البدوي في طنطا عندنا أحيانا بروح له 7 مليون في المولد بتاعه. فلو وقف 7 مليون طوابير وقاعد بقى كده بيديهم إيه الأرزاق اللي هم عايزينها، وكل واحد بيستغيث بحاجة بيديله اللي هو عايزه، ها؟ لو كان هو حي يقدر يغيث الخلائق دي؟ فما بالك وهو ميت؟ يبقى انتفت عنه صفة الحياة بمقاييسنا الدنيوية. طب من الحي الذي لا يموت؟ رب العزة والجلال. ده هو حتى لو هو قاعد يشتغل وقاعد بيدي لديه 2 و3 ساعة، ما يخلص مثلا 100 الأولانيين ويبدأ في 100 التانيين، وهو بقى قاعد بقى وحوالي منه مساعدين، ساعة ما يوصل للمية التانية يبدأ يغفل، وبعد الغفلة تواتيه السنات لغاية ما ينام على روحه وهو قاعد. هل بدأ والله مش إنسان ينام على روحه وهو قاعد؟ يبقى ليس له دوام في الحياة ولا قيومية في الحياة. إذا كان ده وصف المخلوق فكيف نترك الخالق ونتوجه إلى المخلوق؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن اسم الله القيوم، ربنا سبحانه وتعالى قام بنفسه في كل اسم من أسمائه وفي كل وصف من أوصافه، قام بذاته لا يفتقر إلى غيره، وهو الذي أقام الخلائق فما خلقهم وتركهم، بل خلقهم أوجدهم وأمدهم وأعطاهم ودبر أمرهم تدبيرا كونيا يتعلق بالربوبية، وتدبيرا شرعيا يتعلق بتوحيد العبودية لله، فنظم أمورهم وأنزل المنهج لهم ودلهم على الطريق الذي يصلحهم في الدنيا وينجيهم ويفوزون بالجنة في الآخرة. هذا فيما يتعلق باسم الله القيوم وكيف يدل على معاني التوحيد، سواء توحيد ربوبية أو توحيد عبادة، في إياك نعبد وإياك نستعين. لا نستعين إلا بالحي القيوم، لا نستعين إلا بالله عز وجل، لا نتوجه لسواه. فاسم الله القيوم من أسماء الله الحسنى العظمى التي إذا لجأ إليها إنسان فقد استجار بالحق سبحانه وتعالى كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اسم الله القيوم دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة القيومية بالتضمن، ودل على ذات الله وصفة القيومية بالمطابقة. زي ما قلنا الاسم بينطبق في دلالته ليس على ذات الله فقط، ولكن على ذات الله والوصف اللي قام بالله عز وجل، فيتضمن الدلالة على ذات الله وحدها، أو يتضمن الدلالة على صفة القيومية وحدها، لكن ينطبق في دلالته على الاثنين معا، على ذات الله وصفة القيومية معا. وابن القيم ورد عنه في النونية أنه قال: هذا ومن أوصافه القيوم. والقيوم في أوصافه أمران، هو المعنيان اللي احنا ذكرناهم قبل كده. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فقام بنفسه لا يفتقر إلى غيره، والكون قام به فأقامه الله عز وجل. إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، لا يفتقر إلى غيره في قيامه سبحانه وتعالى. والفقر من كل إليه الثاني، يعني الفقر من كل الخلائق، كل خلائق فقيرة إليه، هو غني بنفسه، وكل الفقراء وكل الخلائق فقيرة إليه سبحانه وتعالى. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان. يعني الوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، إذا كان القيومية وصف رب العزة والجلال، كذا كل ما دل عليه من أوصاف، وكذا ذات الحق سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته كلها عظيمة الشأن. فاسم الله القيوم يدل بالتضمن على ذات الله، ويدل أيضا بالتضمن على صفة القيومية، ويدل بالمطابقة على ذات الله وصفة القيومية معا، ويدل باللزوم أيضا على الوجود والبقاء والغنى بالنفس وسائر أنواع الكمال في الذات والصفات والأفعال. وزي ما ذكرنا في اسم الله الحي، إن الحي اسم تدل عليه جميع الأسماء الحسنى باللزوم، كذلك اسم الله القيوم جميع الأسماء الحسنى تدل عليه باللزوم. فربنا سبحانه وتعالى لولا الحياة والقيومية ما كملت بقية أسمائه وصفاته وأفعاله، فدوام الحياة والقيومية من دلائل دوام الملك والربوبية وكمال الصفات الإلهية، زي ما ابن القيم برضو ذكر في ذلك الأمر في نونيته، قال: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له، ومدارها الوصفان اللي هو الحياة والقيومية، يعني كل الأسماء كل الصفات تدل باللزوم على أن الله حي قيوم. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان، يعني إن الحياة والقيومية لازمة لكل أسماء الله وصفاته، وإلا لا يمكن تصور الميت بهذه الأسماء وهذه الصفات. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران، اللي هو اسم الله الأعظم، في آية الكرسي وفي آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم، اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. فالكل أي كل أسماء وصفات مرجعها إلى الاسمين، يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. يدري ذاك أي هذا الفقه في أسماء الله، إن كل أسماء الله تدل باللزوم على أن الله حي قيوم. هذا فيما يتعلق بدلالة الاسم على الوصف وفهم معناه، لعله الآن قد اتضح بصورة جلية لمن يريد أن يدعو الله عز وجل باسمه القيوم، فهم المعنى وفهم فقه اسم الله القيوم. بسم الله. كيف ندعو الله باسم القيوم؟ دعاء مسألة، مسألة بيبقى بالقول، دعاء العبادة بيبقى بالفعل. فواحد يقول يعني دعاء مسألة بالقول، دعاء العبادة بالفعل. دعاء المسألة أنت بتذكر في كلامك وفي دعائك اسم الله القيوم أو ما دل عليه من وصف القيومية، تثني على ربك بذكر أسمائه وصفاته أو بذكر اسم القيوم ووصف القيومية. فعندما تذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك لثنائك عليه، لأن ده أفضل نوع من أنواع التوسل، أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. فالدعاء هنا اسم دعاء المسألة. فهنا لما ننظر الأدلة وكيف كان يدعو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد أن الرسول كان يدعو بالوصف أو دعا بالوصف اللي دل عليه الاسم، لأن القيوم هو الذي أقام الخلائق. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يتهجد كان يدعو يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فهنا أثنى على الله بالوصف اللي دل عليه الاسم، كان يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، الحديث طويل، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. خلي بالكم هنا، طالما الإنسان أدرك أن الله هو قيم السماوات والأرض، هو الذي أقام السماوات والأرض، هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض، يبقى نرجع له فأقول لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وهذا مقتضى توحيد العبادة في اسم الله القيوم. يعني طالما هو الذي أقام كل شيء يبقى أرجع لغيره ليه؟ أنا أقول بالأسباب لكن لما نفذ أمر أقدم أمر الله تبارك وتعالى على أمر من سواه، ولا أطيع أحدا في معصية الله. ليه؟ لأنه هو الذي أقامني وأقام الخلائق أجمعين، فعليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. كده الإنسان يبقى فاهم التوحيد وفاهم كيف يوحد الله عز وجل. والإمام أحمد روى في المسند وصح الشيخ الألباني من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الميت المؤمن في قبره: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، يعني وجهك يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. فيدعو الله أن يقيم الساعة حتى يرجع إلى أهله وإلى ماله، كدعاء يدعو الله عز وجل فيه بإقامة الساعة. طب إقامة الساعة وطلب الإقامة هذا في حد ذاته دعاء. فالدعاء الحق سبحانه وتعالى يكون بأسمائه وصفاته، والحديث دل على دعاء المسألة. لكن لما نيجي نتكلم بقى على دعاء العبادة، احنا قلنا دعاء المسألة بيبقى بالقول، طب ودعاء العبادة؟ دعاء العبادة بيبقى بالفعل. فواحد يقول لك يبقى بالفعل يعني ايه؟ يعني سلوكك حركاتك سكناتك تدل على أنك توحد الله عز وجل في اسمه القيوم. قالوا لي يعني ازاي دي تفهم ازاي دي، او يعني ازاي حققها، ازاي يكون سلوكي اشعر فيه بانني اوحد الله عز وجل في اسمه القيوم؟ ده اسمه دعاء العبادة. نقول اذا علمت، أو إذا علم العبد الذليل فيه انكسار وفيه خضوع أن الله عز وجل قيوم قائم بالقسط والتدبير ومنفرد بالمشيئة والتقدير، عنده خزائن كل شيء لا ينزله إلا بقدر معلوم، وأنه كفيل بأمره ورزقه، وأن الله تبارك وتعالى يدبر أمر الخلائق في مملكته. عندما يوقن العبد الذليل بهذا يعتمد على ربه في كل شيء. يبقى اللي بيعتمد على ربه في كل شيء ويثق بالله دون كل شيء ويقنع من الله بأدنى شيء يوحد الله في اسمه القيوم، فيصبر على ما ابتلاه ولا يطمع في أحد سواه، ولا يرجو إلا إياه، ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يشهد في المنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قدرته. كل حاجة بتيجي بقضاء وقدر، القيوم هو الذي يتولاها سبحانه وتعالى. فيكثر من دعائه ويذكره بأسمائه، لا سيما إذا حزبه أمر أو لحقه كرب، عند ذلك يدعو باسمه الحي وباسمه القيوم، زي ما ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، وفي رواية إذا حزبه أمر، ساعة ما تشتد بالأمور وتضيق به الأمور يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، نرجع إلى الحي القيوم فيفرج عنا كربنا، اللهم فرج كربنا يا رب العالمين، وارفع البأس عنا، واكفنا من شئت بما شئت، اللهم آمين. نعم الدعاء كان يدعو به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي أعظم آية، أعظم آية فيها اسم الله الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي، احفظوها وحفظوها لأولادكم وقرؤوها قبل نومكم، لأن من أسرار العظمة في آية الكرسي ذكر اسم الحي والقيوم، فمن قرأها قبل نومه تكفل الله بحفظه فلا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، الإمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. زكاة رمضان تبقى طعام، تمر وشعير أرز أو شيء من هذا القبيل، فهي موجودة في مكان وأبو هريرة واقف حارس عليه. يقول: فأتاني آت فجعل يحفو من الطعام، بقول وأنا قاعد حافظ وحارس للصدقات أو صدقة الفطر زكاة رمضان، جي واحد يسرق من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل شكى حاجة شديدة، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، فخليني سبني. يقول أبو هريرة: فخليت عنه، فأصبح، كلام ده كان بالليل، فلما أصبح أبو هريرة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ انت عملت ايه مع الرجل الأسير اللي جالك امبارح اللي انت مسكته؟ طبعا الرسول عرف عن طريق الوحي. قال: يا رسول الله، أما إنه قد كذا، قال: أما إنه، قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. أبو هريرة يقول: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. أشفق علي أبو هريرة، قال: فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هو أو قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت يا رسول الله. قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث أو منذ ثلاث ليال؟ قلت لا. قال ذاك شيطان، شيطان تجسد في صورة إنسان وساقه الحق سبحانه وتعالى بتقديره الكوني ليعلم أبا هريرة تعليما دقيقا من قبل من يتأثر بآية الكرسي. إن قرأها الإنسان واستعان بالحي، استعان بالحي القيوم، فإن الله عز وجل يحميه ويكفيه كيد الشيطان. الحديث يؤخذ منه أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، وأن الكذاب قد يصدق، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها. وقد علم الشيطان أن استعانة الإنسان بالحي القيوم يبقيه قائما بربه فلا يقدر أحد على القرب منه. فهنا في أسماء الله عز وجل اسم الله القيوم من الأسماء الحسنى، وخصوصا إذا اقترن مع اسم الله الحي. هو لما اقترن اسم القيوم اقترن باسم الله الحي، فالدلالة هنا عظمة أسماء الله الحسنى. إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها تدل باللزوم على أن الله حي قيوم. فالإنسان لما يلتجئ إلى الله ويتوكل على الله يعبده ويستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا لما يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويتعلق بالله فيطلب منه الثبات على منهج الحق سبحانه وتعالى، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس عبادته. يعني واحد يقول لك إياك نعبد فأنا بعبد ربنا، لا، ما تنساش الاستعانة بالقيوم في إقامتك في بدنك وفي أسباب رزقك، ده من جهة، وأيضا في إقامتك على الشرع. ودية النقطة الدقيقة التي لا ينتبه إليها كثير من العابدين، أنهم يعبدون ربهم ويبالغون في العبادة وينسون الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل في الثبات على العبادة. يعني هو يعبد الله ويستعين بالله في عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا عاد إلى ربه واستعان به في إقامته على طاعته؟ فالرسول عليه السلام كان أكثر دعائه أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سليمان لما سمع النملة تتكلم في وادي النمل قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فأراد من الله أن يقيمه على الطاعة وأن يعاونه وأن يعني يبقيه على الطاعة مستمرا إلى يوم الممات. فالقضية ليست فقط في العبادة ولكن في توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة بالله والبقاء على ذلك إلى يوم الممات، ويحمد الله أن وفقه وأن أقامه في طاعته. فمن حافظ على دينه حفظه الله وأبقاه وعصمه وسدده وهيأ الأسباب في إقامته على حفظه، وهذه نعمة ما بعدها نعمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم على طاعته، وأن يقيمنا ويقيم كل من يسمعنا وكل من يشاهدنا على طاعته، ويثبتنا على الحق ويمسكنا بالكتاب والسنة. نعتصم بحبل الله، نعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهت حلقتنا في شرح اسم الله القيوم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم، ونستعين بالله عز وجل ونستغيث به في أن يفرج كربنا وأن يرفع البأس عنا وأن يحمينا من كيد الشيطان وأتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله